أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم صل على أعدائك أجمعين إلى قيام يوم الدين. انتهى الكلام من الشيخ رحمه الله في التنبيه السادس لمنجزية العلم الإجمالي فيما لو كانت المشتبهات إما تحصل كالجيجين، ولا وجه لعدم التنجيز، يعني ما تقدم في أنه حيث أن الأصول لا تنجيز في الأضرار فيبقى العلم الإجمالي منجزا. الأمر السابع، التنبيه السابع، الشيخ نبه رحمه الله أنه في باب العلم الإجمالي، مورد العلم الإجمالي إحنا محل كلامنا هي ما إذا كانت شبهة بين بين الأمرين المكلف به، المكلف به، وذلك بأن تكون الشبهة بين إناءين أو ثوبين أو ماءين مكلف بالاجتناب عنهما أو العمل عليهما، لكن إذا لو عمل لو 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 يعني لو نفي لو وجوب لو لو حرم. الشبهة دي محل كلام الجماعة، كلامهم في هاي الشبهة، أكو إناء أحدهما نجس يجتنب عنه، ماء أحدهما إساء إناء أحدهما خمر يجتنب عن واحده. أيضا نفس الكلام حسب الظاهر يجري في الشبهة لو كانت الشبهة دائرة في نفس المكلف أيضا عين الكلام. طبعا هاي المسألة بالحقيقة بالذات وكلش عملية، لكن الشيخ من باب علميات ذكرها قد تكون محل ابتلاء في بعض الموارد. قال الشيخ مثل لها ابتلاء المكلف نفسه بالعلم الإجمالي، ما إذا كان المكلف خنثى. إذا كان المكلف خنثى هو راح يصير عنده علم إجمالي بأنه إما ذكر وإما أنثى، إما ذكر وإما أنثى، ما يجي الكلام في ترتيب الأحكام عليه. الشيخ قبل ما يدخل في المطلع طبعا أقفل صاير شبه ارتباك في في يعني في عرض المطلع، بس احنا يجينا في طيات الكلام. اصل المطلب محل الكلام من الشيخ رحمه الله بما انه نقول قدم احنا عدنا، قلنا ان العلم الاجمالي حجه لا فرق بين ما كان متوجها للخطاب به، قدم عندنا هذا التنبيه، الخطاب بخطاب واحد او بخطاب متعدد بتكليف واحد او تكليفين متعددين، تكون مر علينا ان سواء كان الخطاب واحد ان عندنا اناء نجس في أحد الإناء، عندنا نجاسة في أحد الإناء، هذا بخطاب واحد، أو بخطاب عندنا بول وإناء أحدهما خطابين، أحدهما بول أحدهما غصب، هذا من خطابين يعني بمتعدد الخطاب صار واضح، أو عندنا إناء وثوب صار واضح أحدهما نجس أحدهما مغصوب، هذا مقدم عندنا، هذا سمو كله تعالى كله داخل في ذات العلم الإجمالي. قدم عندنا هذا الكلام بأشار الشيخ إليه، قال ماكو مجال جريان أصالة الحل في لا في الصورة الأولى ولا في الثاني ولا في الثالث. الشيخ كان يقول موردنا بالحقيقة يشبه هذا المورد من تعدد الخطاب وتعدد المكلف، وذلك لأن الخنثى بالحقيقة ما مخاطب بخطاب واحد، لأنه هو لا يعلم دخوله تحت دائرة الأنثى أو تحت دائرة الرجل، فهو كل خطاب بالإناء والثوب أو بالخمرية والماء والماء مثل وهكذا أو المغصوب، لأنه هو إن كان رجلا مخاطب بوجوب غض بصره عن الأنثى، وإن كان أنثى مطالب بوجوب الستر عن الرجل، فكل واحد حكم يختلف عن الآخر، فهو هنا راح يجي عند الإشكال، فيجي إلى الموارد الشيخ هنا قال يجينا بالنسبة إلى الخنثى نفسه الموارد التي يحرص فيها وجود علم إجمالي في حقه يكون يحتاط بالعلم الإجمالي. فمثلا الشيخ مثل قال لا يجوز له أن يبدي عورتيه، لأنه كلا العورتين راح يحرز أنه ظهرت العورة اللي هي التي يحرم إظهارها، لأنه لو رجل فأظهر عورة الرجل، لو امرأة أظهر عورة الامرأة، فبالنسبة إلى إظهار كلا العورتين ما يجوز، صار واضح. فحينئذ هاي في موارد أس الشيخ هم مثل قلت لكم أكو صاير فد التباس عموس الارتباط، مثل بأنه لا يجوز له أن يلبس ملابس الرجل وملابس الأنثى. السهم الظاهر باب الملابس ما تجري به هنا الشبهة يعني العلم الإجمالي، لأن هم عندهم باب الملابس إنما إذا كان تشبها، يعني يحرم على المرأة التشبه بالرجل ويحرم على الرجل التشبه بالمرأة، فهو هنا ولا يحرز كون رجل أو امرأة. فإذا لبس ثوب الرجال فمن يقول متشبه؟ إذا لبس ثوب النساء من يقول متشبه؟ إلا في صورة أن نفرض إن كان لبس كلا الثوبين ظاهرين بحيث يصير تشبه بهما معا، هذا يعني تصويره صعب جدا. صار واضح؟ لأن شلون واحد شلون يعني يلبس لباسين في آن واحد بحيث يكون يعني متشبها بالرجال والنساء في آن واحد؟ هاي إلا يلبس نوعين من اللباس. يعني خلينا نفرض أنه مثلا الأقراط تراجي هذا لبس نسائي، ولا مثلا الدشداشة لبس رجالي، فيلبس دشداشة أقراط، هنا أنا يحرص أنه هو تشبه بكل الجنسين. إذا طبعا هذا إذا يعني بناء على حرمة التشبه. كذلك الشيخ ذكر رحمه الله في المورد أنه لا يجوز له سماع صوت، يعني سماع صوت الرجل ولا سماع صوت المرأة. أنا طبعا هذا بناء منهم على حرمة تكلم، أما إذا ما بين على الحرمة فهذا المثال ميج. نسوي المثال الواضح، مثال إبراز عورته، كان هذا أوضح الأمثلة. ثم يجي الشيخ انتقل إلى تكليف الآخرين معهم، قال هذا يختلف بالحقيقة، تكليف الآخرين مع تكليفه. تكليف الآخرين يختلف باعتبار أنه الآن إذا أنا أنظر إلى، أنا ما أقدر إحنا ينظر علي، يحرم علي النظر إلى الأنثى إلى المرأة. هذا ما من يقول المرأة ما محرز كونه مرأة، كون هو عنده علم إجمالي في نفسه وأنا ما عندي، يعني ما منجس في حقه، لأن يعني أنا أقدر أجرأ الأصل وأنظر إليه، ما عندي أنا يعني الرجل ما يحرم النظر إليه، فجريان الأصل في الرجل ما يعارض جريان عدم يعني جريان الأصل في الثاني، لأن جريان الأصل في المرأة هو الحل، يعني ما يتعارض مع جريان أصالة الحل في الرجل، الرجل هو جائز النظر منه، ما نحتاج أصالة الحل أصلاً، ما يحتاج أصل، هو الحكم بالحل موجود، فماكو أصلاً يتعارض. وكذا بالعكس، المرأة هم تنظر إلى الرجل بناء على عدم جواز نظر المرأة إلى جسد الرجل، هم نفس الشيء، المرأة كنت تحرص أن هذا رجل حتى يحرم عليها النظر، إذا ما عدا إحراز يعني يجوز لها النظر. فالشيخ قال إحنا عندنا فرق، بس الشيخ بناء على جواز النظر في الرجل والمرأة جعله بناء على عدم عموم آية الغار. هذا هنا مسألة فقهية دخلها الشيخ، يعني عرض لفرع فقهي. فرع فقهي هم عندهم جماعة كلام أن آية الغار يعني وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يغضوا من أبصارهم شنو المراد من عده؟ كما الشيخ أشار قال بناء على عدم عمومية الغار. أما إذا أبنينا على أن الغض عام ما يجي الكلام، طبعاً هم عندهم كلام في هاي الآية أنه قوله تعالى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذا الغض هل هو عام في النساء أم عام لكل منظور؟ عندهم كلام، تارة يقال أنه يغضوا أبصارهم عن كل امرأة، حينئذ هذا بعد ما يصبح كما الشيخ قال هذا العموم لا يستفاد منه، هذا العموم العام استفاد منه عموم النظر إلى النساء، فهنا أنا ما عدى إحراز أن هذه مرأة، فما ينفع هنا، يعني إذا بناء على هذا المبنى يقدر يتمسك بأصالة الحل. بينما إذا قيل بعموم غض النظر إلا على ما حلله الله، يعني يغض من أبصارهم عن كل شيء إلا ما حلله الله، طبعا هذا أضعف المبنى، لأن يبني على تخصص الأكثر الجماعة يقولون، يعني ما يتبنوا، بعضهم يتبنى هذا الرأي، بس بعضهم الطرف الثاني يرد عليه أن هذا يلزمه التخصيص الأكثر، لأنه قطعا ما يجب الغض عن الأشجار، ما يجب الغض عن الحيوانات، ما يجب الغض عن النباتات، ما يجب الغض عن الرجل، فيبقى بس النساء، وما له معنى يقول عموم الغض ويخرج المنظور كله ما عدا المرأة، هم المرأة المحارم حلال وزوجته حلال، وراح يصير عندنا المرأة المحرمة، هذا التخصيص الأكثر. فلذا الجماعة ما يتبنون هذا الرأي بالغض، بس هو الشيخ قال على المبنى، مبنى فقهي هذا. فمن بنى على أن معنى الغض يعني يغض أبصارهم عن جميع النساء إلا ما حلل الله، بالنساء العموم ثابت، كل امرأة يحرم النظر إليها إلا إذا حلت، وهو هذا يعني الزوجة والمحارم إلى آخره. هذا بعد حينئذ يلزم إحراز كونها امرأة حتى تدخل في المحرمات في العموم. صار واضح؟ بالغض المرأة كذلك نفس الشيء، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن، هم أيضا المرأة نفس الشيء، نفس الكلام في الغض. الشيخ ما استشهد بالمرأة بالغض، استشهد بآية أن لا يبدين زينتهن. إبداء الزينة حكم عن المرأة مو عن النظر، مو عكسي. فهو الظاهر الآية يعني استشهاد الشيخ بها، الآية كاملة هي بها إبداء الزينة. بس الظاهر يعني مرادة من إبداء الزينة نفس آية الغض، ولا ما معقول جاي يتكلم هو في حرمة يعني جواز نظر المرأة يعني للأنثى للرجل وللأنثى، وجواز نظر الرجل لهما يعني الرجل والمرأة لها. فهنا آية الغض تنفع في الرجل والمرأة، جاي يتكلم في نظر كل منهما. فجاي يتكلم أنه الناظر غير الأنثى شنو حكمه؟ قال الرجل بآية الغض بناء على العموم وعدمه، بالمرأة قال بناء على آية وجوب الستر من عدمه. هذا تكليف المرأة مو تكليف النظر، هي تستر لو ما تستر مو تنظر، صار واضح. بس هي الآية حيث واردة في مجموع الآية، وقل للمؤمنات يغضن أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فلعله مراد آية إبداء الزينة كون يعني الغض عن المرأة، وإلا ما إبداء الزينة ما له علاقة بالمطلب. يعني هو كما قلت لكم جاي يتكلم في أن المرأة لها أن تنظر إلى الخنثى لو لا، يعني فيما لا يجوز النظر إليه. إذا كان طلع جسمه مثلا، مو العورة، جسمه، طلع جسمه، وبناء على أن المرأة لا يجوز لها النظر إلى جسم الرجل، فهاي المرأة هنا له أن تنظر. هذا كن نقيس على آية الغض مو آية وجوب الستر. وجوب الستر هذا راجع حكم للخنثى إذا ثبت كونه أنثى، هذا ما لنا علاقة به. فإذا المرأة ما سترت جسمها يجوز النظر لها. فإحنا كلامنا مو في وجوب الستر من عدمه، كلامنا في جواز النظر من عدمه. فالظاهر الشيخ هذا مراده حسب الظاهر، يعني مو 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 الاستدلال بالآية يعني تكملة الآية لا نفس الآية، مو آية وجوب الستر يعني آية إبداء الزينة. فالشيخ إشار إلى هذا المطلب، ثم الشيخ فرع عليه فروع، يعني أشار إلى تمامية المطلب. قد يشكل في بعض الموارد إلى أنه هنالك قد لا تجري الأصول في البقاء، بس هذا المطلب يجي نقرأ، يعني خلينا نشوف المطلب. قال السابع: قد عرفت أن المانع من إجراء الأصل في كل من المشتبهين بالشبهة المحصورة هو العلم الإجمالي المتعلق بالمكلف به، علم إجمالي في المكلف به، فيلزم المكلف بوجوب العمل إما فعلا أو تركا بالمكلف به بوجود العلم الإجمالي. وهذا العلم قد ينشأ عن اشتباه المكلف به، فأحدنا النجس، أحد ثوبان مغصوب إلى آخره، كما في المشتبه بالخمر أو النجس أو غيرهما. وقد يكون من جهة اشتباه المكلف نفسه، هو يصير عنده اشتباه في نفسه فما يحرز تكليفه، كما في الخنثى العالم إجمالا بحرمة إحدى لباسي الرجل والمرأة عليه. هذا قلت لكم إحدى يعني إحدى اللباسين هو يعني بناء على التشبه، لكن إذا هو ما محرز نفسه ما يجي التشبه، ما محرز كونه جاي يشبه، ما ينفع إلا أن يلبس كلا اللباسين. وهذا من قبيل ما إذا علم أن هذا الإناء خمر أو أن هذا الثوب مغصوب، هذا من قبيل قلت لكم وجه التشبيه هنا، أنه إحنا قلنا لا فرق بين أن يكون التكليف واحدا يعني بخطاب واحد أو بخطابين متنوعين. نانا باعتبار هو هذا خطابين، الرجل مخاطب بأن لا يعني يجري أحكام الرجال، والمرأة مخاطبة بأحكام النساء. هو هنا راح يصير عنده خطابين، يعني يجمع بالعلم الإجمالي بخطابين، خطاب الرجل وخطاب المرأة. فلذا قال من هذا القبيل، من قبيل تعدد الخطاب، أنه نجاسة الثوب أو الغصبية، النجاسة والغصبية خطابين. مع ذلك احنا قلنا العلم الإجمالي ينعقد بهما، قدم هذا الكلام، أشار إلى الشيخ وأشار إلى الخلاف. بعضهم قال ما ينعقد، تعالوا صاحب المدارس كان عنده ما ينعقد العلم الإجمالي، قال يمكن إجراء أصالة الحلف للخطاب منفصل. الشيخ قال ماكو مجال له. هنا الشيخ يشير نفس القضية، لو إحنا وين كان خطاب متعدد، يعني هو إن كان رجل مخاطبا بأحكام الرجال، إن كان امرأة مخاطبا بأحكام المرأة، دني تعدد خطاب، بس دني العلم الإجمالي دائر باعتبار هو المخاطب نفسه، فالعلم الإجمالي بي دائر بينهما. وقد عرفت في الأمر الأول، هذا اللي أشار إليه، أنه لا فرق بين الخطاب الواحد المعلوم وجود موضوعه بين مشتبهين، خطاب واحد نجاسة بين إناءين، صار واضح؟ وبين الخطاب المعلوم وجود موضوع أحدهما بين المشتبهين، أم نفس العملية؟ أم خطابين متعددين لكن يعرض وجود موضوع أحدهما في المشتبهين؟ ما قلنا تعدد الخطاب ما له أثر. وعلى هذا فيحرم على الخنثى كشف كل من قبليه باعتبار عورتين، لأن أحدهما عورة قطعا، يعني إذا كشف إحداهما مو معلوم الثانية عورة، لأنه يعني ما يحرز كونه، ما يدري إذا رجل فما عنده من عورة الأنثى مو عورة، وإذا أنثى فما عنده من عورة الرجل مو عورة، فبينما كشفهما معا يعني كشف للعورة قطعا. والتكلم مع الرجال والنساء إلا ضرورة، هذا بناء على حرمة كلام المرأة مع الرجل، إذا قلنا مو حرام هذا مثال ما ينفع. وكذا استماع صوتهما، هذا عين الإشكال الأول، المرأة يحرم عليها استماع صوت الأجنبي لو ما يحرم؟ نعم السؤال يجي إلى الرجال، هذا ما كان بالنسبة للخنثى نفسه. وإن جاز للرجال والنساء استماع صوتها بل النظر إلى الخنثى، وذلك لأصالة الحيل، لأنه بناء على عدم العموم في آية الغض للرجال، وقال يجوز للرجل والمرأة النظر إليها، أما الرجال يجوز لهم النظر بناء على عدم عموم آية الغض، باعتبار كما قلنا أن آية الغض بناء على عدم عمومها لكل منظور، وإنما عمومها للنساء، إذا قلنا عامة للنساء فكن يحرز أنها امرأة حتى يحرز داخل في وجوب الغض أو لا، أما إذا ما أحرز كونها امرأة ما يجب الغض، يصير حال حال الجماد، حال حال النبات، حال حال الرجل. لا يصير وقل الرجال يغضون، يعني يغضون أبصارهم عن النساء، فكن مو عن الرجال ولا عن النبات ولا عن الحيوان ولا عن ال... بعد ما دخلت النساء أقوى، قل المؤمنات يغضن من أبصارهن، عندنا هي الآية هالشكل، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن إلى آخره، بس النساء بها بالأخير ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، الرجال ما بها. فبناء على آية الغض أن الغض ما به عموم كما قلنا، يعني يجب على الرجل أن يغض نظره عن المرأة فكن يحرز أنها امرأة ومحرمة حتى يغض النظر. أما إذا ما أحرز كما قلت لكم، الآن الخنثى قد تكون مثل الجدار حكومة ما نعرف لأنه ما يدري، قد تكون امرأة وقد تكون رجل داخل أحكام الرجال، وقد تكون لا رجل ولا امرأة، فتصريف ثالث وصريف خارج عن مورد التكليف. فلذا الشيخ كما قال هذا بناء على هذا مطلب فقهي كما قلت لكم، بناء على عدم البناء على عدم عموم أدلة الغض رواية الغض، فهنا يجوز للرجل النظر إلى الخنثى. والأنثى شنو حكمه؟ شلون يجوز له النظر إلى الخنثى؟ قال وعدم جواز التمسك بعموم آية حرمة إبداء الزينة على النساء لاشتباه المصداق المخصص. هذا قلت لكم هنا إذا كان قصده يعني قصده من إبداء الزينة على المرأة وما له علاقة، المرأة تكون هي بدون زينتها مو يجب لا يجوز لها النظر، احنا كلامنا في جواز نظر المرأة للخنثى، فتشملها آية الغض لعله كما قلت لكم باعتبار هي آية تتمة الآية، فلعله الشيخ أشار إلى تكملة الآية لا إلا الاستدلال بنفس هذا مطلب الآية مو مطلب إبداء الزينة، إبداء الزينة خارج عن مورد الكلام، هذا كون يكون في حكم الخنثى نفسه أن الخنثى يجوز له أن يبدي زينته لو لا هذا. فهنا يجينا همات، هذا عام خاص إلى آخر الكلام، بعد يصير حكم الخنثى نفسه مو حكم الناظر للخنثى، احنا كلامنا في حكم الناظر للخنثى، فالرجل يجوز له النظر لبناء على عدم عموم آية الغض، والمرأة يجوز لها النظر هم بناء على عدم عموم آية الغض بالنسبة للنساء، باعتبار أن آية الغض بالنسبة للنساء نفس الشيء، بها آية الغض بالنسبة للنساء هم أيضا، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن إلى آخره، هم يغضضن أبصارهن كلها من شيء بناء على عدم عموم الغض على كل شيء، وإنما أن تغض بصرها عن الرجل المحرم، فكون يعتحرز المرأة أن هاي الخنثى رجل محرم والمفروض ما محروز، فأصالة الحل تجريبي تقدر تنظر إليه، صار واضح؟ فقال الاشتباه مصداق المخصص، اشتباه مصداق المخصص قصده هنا الشيخ أنه بناء على أنه كما قلنا أنه عموم الآية للنساء للرجال، يعني لا يجوز للمرأة يجب عليها أن تغض بصرها عن الرجال
الا على يعني الا على ما حلل الله، حيث ان هنا المراه هاي الخنثى هاي اشتباه مصداقي، فتمسك العام بالشبهه المصداقيه هذا الشيخ جاي يشير هاي القضيه، ما يمكن هاي بناء عليه، يعني راح تكون اشتباه مصداقي عندنا هنا بالحقيقه. الحكم معلوم، لا يجوز للمراه النظر الى الرجل، بس كنت تعرف هذا رجل، فهي حيث انه الرجل مشتبه هنا المصداقي يعني المخصص، وهو خروج الرجل من جواز النظر، مش يعني عفوا خروج الرجل خروج الانثى من جواز النظر، فيحرم عليها الرجل النظر للرجل الاجنبي، ومخصص بالمراه المحلله، يجوز لها النظر الى المراه، صار واضح؟ بس لا تحرز ان هذه مراه حتى يجوز النظر او رجل لا يجوز النظر، فما دام المصداق يعني ما غير معلوم، صرت تمسك العام بالشبهه المصداقيه فتقدر تنظر. هذا ما كان من اصل المراه. ثم الشيخ اشار ايضا وكذا يحرم عليه التزويج والتزوج. هاي المساله التزويج والتزوج الظاهر ما تحتاج الى العلم الاجمالي، هم عندهم الجماعه ما يجوز، يعني اكو شيء هو طبعا العلم الاجمالي يشمل هاي الصوره، بس هي مو مختصه بالعلم الاجمالي، حتى في العلم التفصيلي عندهم الجماعه انه لا يجوز للرجل ان يتزوج الا مما يعلم انها انثى يجوز الزواج منها، يعني اذا شك ان هاي انثى لو مو انثى مو الا من جهه الخنثويه، من جهه اخرى اذا شك ما يجوز للعقد عليها حتى يعرف انها امراه. وكذا العكس، المرأة ما يجوز لها أن 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 تقبل العقد على ما لم تحرز كونه رجلاً، فهذه القضية هم عندهم في الزواج يعني تختلف. هنا هو جاي الشيخ يشير للعلم الإجمالي هنا باعتبار أنه هو لا يحرز كونه رجل حتى يتزوج، لا يحرز كونه أنثى حتى يتزوج يعني يكون مزوجاً، ما يحرز كلا الأمرين، فليس له أن يتزوج ولا يزوج لوجوب إحراز الرجولية في الزوج والأنوثية في الزوجة، وإلا فالأصل عدم تأثير العقد ووجوب حفظ الفرد، لأن عندنا آية الغض نفسه ويحفظ فروجهم، فهنا بعد ما يجوز، لأنه هو الرجل يجب عليه أن 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 يحفظ فرجه عن غير زوجته، يكون يحرز هاي زوجة إذا هو رجل، إذا هو أنثى هاي مو زوجة راح تكون، صار واضح؟ والعكس بالعكس هم أيضا، إذا تزوج نفس الشيء يكون يحرز أن هذا زوج حتى يجوز إبراز داء العورة أمامه، إذا هو أنثى مثله فما يجوز، وإذا رجل مع رجل هم ما يجوز، صار واضح؟ فما يجوز لكلا الأمرين. لكن يمكن أن يقال بعضهم كأنه اعترض في المقام، يعني قال يمكن أن يقال هنا في المورد بإخراج الخنثى من الخطابات، أن هو مو داخل في دائرة العلم الإجمالي، العلم الإجمالي غير منجز في حقه، وذلك ما هو الوجه في عدم تنجز العلم الإجمالي بالنسبة إلى الخنثى؟ قال أولا الانصراف، عبروا قالوا أما لانصراف الخطابات إلى غير الخنثى خصوصا في مثل حكم اللباس المستنبط مما دل على حرمة تشبه كل من الرجل والمرأة بالآخر. هذا الوجه الأول. شنو هذا الوجه؟ كأنما دعوى هذا المدعي، هذا المدعي كأنه يدعي أنه الخطابات الموجهة للذكر والموجهة للأنثى منصرفة عن الخنثى، باعتبارها متوجهة إلى ما يعلم أنثويته وما يعلم رجولته، فإذا منصرفة عن بعد مو داخل في دائرة العلم الإجمالي، ما مخاطب بشيء حتى يكون داخل في دائرة العلم الإجمالي، الخطاب موجه للرجل هو مو رجل، موجه للأنثى هو مو أنثى، لكنه دعوى الانصراف، هذا تصوير الدليل بهذه الصورة بارتباك، لأن دعوى الانصراف تأتي بعد شمول اللفظ له لكن ينصرف عنه. الانصراف وين يجينا؟ أنه اللفظ شامل له لكن ينصرف إلى بعض الأفراد لعلة في الانصراف، كما يعني يقول مثلا من على إطلاق لفظ ما ينصرف عندنا مثلا هنا الآن بالشرب ينصرف إلى هذا الماء الآرج يسمى المفلتر، هذا الانصراف الماء الباقي شمل الماء، ماء البحر وماء الأنابي أي ماء كله مشمول هو الماء، لكن لما الواحد يقول أريد ماء عطشان يعني هذا ماء مفلتر ماء شرب، هذا انصراف بس مع شمول اللفظ لغيره، فهنا إذا قلنا انصراف يعني شامل إلى الخطاب، يعني يشمل خطاب الذكر يشمل خطاب الأنثى وينصرف عن الخنثى، بس هو أول الكلام بشمول الخطاب، الدعوة هنا كون الصير الظاهر دعوة المدعي هاي، لأن الشيخ راح يجاوب على هاي مو على الانصراف، وإن كان هو يجاوب على الانصراف بس هو الجواب على هاي الإشكال،
أنه هو هذا بالحقيقة مخاطب لا دعوة عدم انعقاد العلم الإجمالي. صار واضح ولا وجه الانصراف شنو؟ إذا كان يعني مخاطب بالخطاب ليش انصرف عن الخطاب؟ وحال حال بقية المكلفين. لكن الظاهر دعوة المدعي مو الانصراف، دعوة أصلا عدم شمول الخطابات له، لأن خطابات الرجل مختصة بالرجل، خطابات المرأة مختصة بالمرأة، وحيث ولا يحرز كونه أحد الصنفين فقد يقال بعدم توجه الخطاب فما ينعقد في نفس عين الإجمالي. قد هاي الدعوة المدعي للدعية يقول أنه هو بالحقيقة إحنا الخطاب، لأنه هذا يبتني على الدعوة الثانية، لأن الخطاب الموجه إلى الرجال هو لا يعلم أنه رجال حتى يقول أنا مخاطب، والخطاب الموجه للمرأة هو هم لا يحرز كونه مرأة حتى يقول الخطاب موجه إليه. فقد يقال أن الخطابات موجهة للصنف المعلوم، يعني من يقول يا أيها يعني يا أيها الرجل صلي رجل كن يصير، ويا أيها المرأة مرأة كن يصير. فهنا إذا ما أحرز قد يقال بأن الخطابات غير شاملة له. هسه الشيخ وقلت لكم عبر انصراف على كلام المدعي، مو هو المدعي يريد يدعي هذا، مو الضبط شامل وينصرف كما قلت لكم، وإنما ظاهر من دعواه هذه أن أصل الخطاب موجه إلى ما يحرز كونه رجلا وما يحرز كونها امرأة. فإذا ما أحرزنا الخطاب مو شامل، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قال وإما لاشتراط التكليف بعلم المكلف بتوجه الخطاب إليه تفصيلا، وإن كان مرددا بين خطابين موجهين إليه تفصيلا. الوجه الثاني شنو؟ الوجه الثاني المدعي قد يدعي هنا يقول إحنا الخطاب إنما يكون منجز إذا توجه إلى المكلف على نحو التفصيل، ولا مانع أن يشترك الخطاب العلم الإجمالي بخطابين بس يعلم بأنه داخل فيهما تفصيلا. فمثلا يخاطب يقول له اجتنب الماء النجس، فالماء النجس موجود بأحد إنائه، صار واضح هذا خطاب تفصيلي باجتناب أحد الإنائين. أما في موردنا حيث أن الخطاب مبني على دخول المخاطب في أحد الفردين فهو لا يحرز وجود خطاب تفصيلي في حقه، لأنه هو الآن شاك في دخوله في أحد الفردين، فكن يعلم كأن دعوة هذا يعني اقتضاء وجوب العلم بالخطاب حين الخطاب، هاي دعوة مبنية على العلم، يعني المخاطب إنما يتم الخطاب في حقه إذا علم حين الخطاب أنه هو المخاطب. أما إذا هو حين الخطاب لا يحرز كونه مخاطبا، لأن الخطاب موجه للرجل هو ما يدري كونه رجل، ثم وجه الخطاب للأنثى هو ما يدري كونه أنثى، فهو خارج عن كلا الخطابين، لأن هنا تعدد الخطاب يقتضي تعدد موضوع الخطاب، مو علم تفصيلي في حقه، لأنه في الخطاب الأول هو لا يحرز داخل تحت المخاطبين. فبعد إذا ما عنده كان هذا المدعي الذي يشترط أن أثناء الخطاب يكون المكلف عالما بدخوله تحت أفراد المخاطبين، وحيث هو لا يعلم بالخطاب الأول بدخوله تحت أفراد المخاطبين راح الخطاب الأول صار مو منجز في حقه. إجا الخطاب الثاني هم أيضا موجه للإناث، هو ما يحرز دخوله تحت الإناث وهو لا يعلم فعلا بتوجه الخطاب إليه، لأن اشترط الخطاب فعليته بالعلم، هاي الوجه الثاني. وإذا لا يعلم هم أيضا يصير منجز في حقه، إذا مو منجز في حقه بعد ماكو خطاب في حقه، لعدم تنجس كلا الخطابين في حقه لعدم العلم بكونه هو المخاطب حين الخطاب، فكأنه هذا اشترط العلم أثناء الخطاب. صار واضح الوجه الثاني؟ الوجه الثاني يبدو من عندك أنه هذا ملاحظ أن المكلف إنما يكلف بالحكم الشرعي إذا علم بأن الخطاب موجه إليه يكون يعلم، أما إذا ما علم بدخول تحت أفراد الخطاب قال هنا أنا ما عندنا دليل على منجزية الخطاب في حقه. فإذا هو ما يحرز أنا عن خطيبة مثلا أجى الخطاب على مثلا العلويين ما يحرز كونه علوي، خطاب مو يمه مو منجز في حقه، صار واضح. ثم يجى الخطاب على العباسيين هو ما يحرز كون عباس، فهم أيضا ما منجز في حق، كون يحرز حين الخطاب يعلم بأنه داخل تحت الأفراد. هاي الدعوة الثانية، يعني الدعوة الثانية في عدم منجزية العلم الإجمالي
في حق الخنثى وهو اشتراط العلم بالخطاب حين توجهه حتى يكون منجزا، يعني اشتراط التنجيز بالعلم. صار واضح الوجه الثاني الإشكال الثاني هذا دعوة الدعوة المدعي. ففرض أنه الخطاب علم الإجمال شرط يكون منجز إذا كان فعلي، فهو فرض الفعلية ما مشترطة بالعلم بالخطاب حين توجهه، وحيث ولا يعلم بتوجه الخطاب إليه حين الخطاب فما عنده منجزية في حقه. الوجه الثاني، وأما إما ذاك الوجه الأول انصراف، وإما لاشتراط التكليف بعلم المكلف بتوجه الخطاب إليه تفصيلا، وإن كان مرددا بين خطابين ماكو مانع موجهين إليه تفصيلا، لأن الخطابين بشخص واحد بمنزلة خطاب واحد لشيئين، إذ لا فرق بين قوله اجتنب عن الخمر واجتنب عن مال الغير وقوله اجتنب عن كليهما، هذا خطاب واحد بالحق ما يفرق. بينما بخلاف الخطابين الموجهين إلى صنفين، عندنا خطاب موجه للرجال عندنا خطاب موجه للنساء، يعلم المكلف بدخوله تحت أحدهما مو تحتهما معا، مو يجتمع الخطابان فيه، وإنما هو لو رجل فداخل في خطابات الرجل، لو مرأة داخل في خطابات المرأة، مو هو احتمال كلا الخطابين يشملنا مثل الصورة الأولى. صار مو أنه عندنا إناء يحتمل كل منهما بول، شوف الفرق هنا، هناك عندنا اجتنب عن البول ماكو ما، لأنه يحتمل كل إناء فيه بول في الخطاب واحد لكن يجتمع في إناء، ويمكن أن يخاطب يعني كما الشارع يقول لك اجتنب عن هذا الإناء لأن فيه بول، أو اجتنب عن هذا الإناء لأن فيه بول، يقول اجتنب عن كليهما. هنا لا مو الشكل، هنا خطابين عندنا موجهون كل خطاب إلى صنف من الأصناف، هو هم مو داخل في كل الصنفين، مو الشكل هو لو داخل تحت هذا الصنف لو داخل تحت هذا الصنف. فكأن هذا القائل يقول ومع اشتراط العلم بالخطاب حين توجهه فلا يحرز هو كونه تحت خطاب الرجال حينما خطب الرجال، ولا يحرز كونه تحت خطاب النساء حينما خطبت النساء، فهو خارج عن دائرة الخطابين، فالعلم الإجمالي مو منجز في حقه. الشيخ قال بالحقيقة هذا الوجهين ضعيفين، لكن كل من الدعوين خصوصا الأخيرة وهو تنجز الخطاب بالعلم، هاي بالحقيقة هنا الجماعة يقولون من باب الاستحالة ما يمكن توجه الخطاب بالعلم دور، لأن العلم بالخطاب فرع توجهي، والخطاب لا يتوجه إلا إذا كان عالما، فهو لا يتوجه الخطاب لا يتوجه إلا للعالم، ومتى يكون عالما بالخطاب إذا توجه الخطاب إليه، زين هو الخطاب ما يتوجه إليه إلا مع العلم يلزم الدور. فليش قال الثاني أضعف الثاني أكثر ضعفا؟ لأنه واضحة التنافي، فاشتراط فعلية الخطاب بالعلم به ماكو مجال بناء عليه، لأن هذا يلزم المحال كما قلنا، يلزمه أن الخطاب لا يكون فعليا إلا بعد العلم به، والعلم به فرع الخطاب، وغير يتوجه الخطاب حتى يعلم، شلون يعلم بالخطاب قبل توجهه؟ صار واضح؟ فهنا الشيخ ليش قال الثاني أضعف من الأولى؟ الأولى السال انصراف يجينا الكلام يعني الكلام الثاني، لكن كل من الدعوين خصوصا الأخيرة ضعيفة. الشيخ إجا إلى جواب كلا الشبهتين للوقت أدركنا، يعني خلوا الدرس إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله بكرة اللحظة إن شاء الله، والحمد لله.